الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فعندما يسرح المسلم بعقله في أرجاء الدنيا يرى فيها دولا كافرة أو منافقة تتآمر على الإسلام وملته وجنده في كل عصر ومصر، والسبب في ذلك أن كيان الأمة الإسلامية خائر القوى، ضعيف البنيان، أشبه بالمريض الذي تزحف الميكروبات عليه وتتشبث ببدنه لأنه لا يملك المناعة ولا يقي نفسه من المرض الذي عرض أو استفحل. هذا شأن الأمة الإسلامية في عصرنا الذي نعيش فيه، تتوالى عليها الضربات الموجعة القاتلة ولا تستطيع لها ردا. وقد قرأت كلمة لكافر اسمه سميث في كتابه الإسلام في التاريخ المعاصر، أعجبتني هذه الكلمة ووضعت يدي على المرض، لأن الرجل شخصه وقوارير الدواء في أيدينا. إذا أرادت هذه الأمة تجرع الدواء وبعد ذلك يمنحها الله نعمة العافية والشفاء، قال الرجل في كتابه: إن الغرب يوجه كل أسلحته العلمية والفكرية والحربية والاجتماعية والاقتصادية لإشعار العالم الإسلامي بالخضوع والمذلة، وهذا هو الواقع المر فعلا. إن العالم كله يحاول أن يذلنا وأن يؤخرنا وأن يجعل منا عبيدا لسادته ولآلهته، لأن الضعف أحاط بالأمة وحاصرها من كل جوانبها. وعندما ظللت أفكر لماذا اختار اليهود توجيه الضربة إلى تونس، لماذا؟ ثم عدت بخاطري إلى الوراء أنبش عن المرض وأعراضه، فوجدت أن الحكومة التونسية عن قريب أصدرت قرارا بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي، ونبهت على جميع دوائر الدولة في تونس أن تمنع المحجبة من دخول الوزارات والمؤسسات. لأن المحجبة نجسة ولا يجوز لها أن تدنس المؤسسة أو الوزارة. ثم كان قبلهم الإمام بورقيبة وقد أصدر أمرا بإعفاء الشعب من الصوم في رمضان لأنه معطل للإنتاج. قلت لا بد وأن يؤدب الله هذا الشعب بتوجيه ضربة من خصمه ومن شذاذ الآفاق وحثالة العالم وتجار الحروب. فإن الله بين لهذه الأمة الغافية نقضهم للعهود وقال ينقضون عهدهم في كل مرة ونضع خطوط كثيرة تحت كل مرة ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذه الأمة إذا عرفت عدوها من المصلح لها عرفت الطريق ووضعت أقدامها عليه وتشبثت بأهداب الحق وقطعت الحبال بينها وبين المجاملات والنفاق والباطل. لما كانت الحروب دائرة الرحى حامية الوطيس بين فرنسا وألمانيا وانتصرت ألمانيا أولا، أراد المصلحون في فرنسا أن ينشئوا الصغار والأطفال على بغض ألمانيا، فماذا يفعلون؟ أمروا مصانع الشوكولاتة هناك بصنعها ووضع قطعة مرة في نهايتها، فإذا بدأ الطفل الفرنسي يأكل استطعم الحلوى ثم شعر بالمرارة في آخرها فيسأل أمه ما هذه القطعة المرة يا أمه، فتقول إنها ألمانيا فيرميها الطفل تحت قدميه. هكذا نشأوا الصغار على الحقد المقدس وعلى البغض للعدو. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن عندنا منهج آخر، منهج الله الكامل الوافي الشامل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن القرآن يدربك على بغض كل كافر، تتقرب إلى الله بعداوته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى إبراهيم مع أبيه سبب وجوده لما عرف أنه خاصم الله أعلن عليه الحرب، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. تاريخ الإسلام أكبر شاهد على هذه الحقائق. من الأربعة العبادلة ابن عمر رضوان الله عليهما الذي كان يمتطي ناقته فينيخها مكان ناقة رسول الله من فرط الحب والحنو والاقتداء. الناقة ينيخها مكان الناقة، وهذا عمل كبير من حبه لسيد البشر صلى الله عليه وسلم. كان يقول: والله لو صمت النهار لا أفطره، وقمت الليل لا أنامه، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك شيئا. لابد وأن تدرب قلبك على حب المؤمنين والتودد إليهم والتزلف لهم، وتبغض كل كافر على ظهر الأرض حتى لو كان معظما. حقير إذا قلت له يا سيد فقد أغضبت ربك، وهو سيد بين قوم. وأنا أرى ريجا هذا طبعا معظم بين قومي، كما عشت بين هؤلاء اللوطيين أكثر من شهر، وكنت أقول لنفسي وأنا أمشي بين هؤلاء الذين يمتلكون دناءة البشر، أقول: أهؤلاء الذين ذلوا المسلمين؟ هؤلاء الأنجاس الأرجاس، أهؤلاء هم الذين درعونا كؤوس الهوان مترعة؟ لوطيين الذين لا يعتنقون دينا ولا يزجرون بخلق. وقد سمعت بأذني ورأيت بعيني أن عندت نيويورك رجل لوطي وهو يتحكم في الألوف هناك من الأمريكيين، والرسول يعلمنا أن ننظر إلى هؤلاء العظماء في موازين الناس نظرة ازدراء واحتقار. لربما هو في نظر الناس كبير، لكنه في نظري أنا لا يساوي نعلا مهلهلا. فلقد روى النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ولما قالوا لرسول الله يا سيدنا قال: السيد هو الله. نحن أمرنا إذا عملنا للإسلام المصفى عملا مكثفا مضاعفا أن نفضح هؤلاء الناس على الملأ. وأنا أقول لنفسي: ما قيمة فضيحتي لهؤلاء الناس؟ هل يصل كلامي هذا أو شرره إلى أمريكا أو إلى اليهود؟ ما قيمة كلامي هذا؟ ما قيمة المظاهرات والاجتماعات؟ قد سمعت أن مظاهرة هاجت بجامعة القاهرة تقودها بنت، هل هذه البنت هي التي تنتزع لنا حقنا ونحن جلوس؟ ما هذا الذي يحدث في العالم الإسلامي؟ إن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: متى ترعون عن ذكر الفاجر هتكوه حتى يحذره الناس. رواه الطبراني في الثلاثة. متى ترعون يعني تنصرفون عن ذكر الفاجر هتكوه يعني افضحوه واكشفوا ورقه حتى يحذره الناس. لكن أنا ظل في كلام وكفى أم لا بد من عمل؟ وأنا أرى أن المظاهرات لا تكفي ولا شيء من هذا، إنما لا بد من تربية هذه الأمة من جديد، تربية على القرآن وعلى السنة، ليست تربية على رأس مالية ولا اشتراكية ولا وجودية ولا أي مذهب من مذاهب البشر، إنما تربية لله. يغذى الفرد بلبان القرآن وبوحي الإسلام، إنما أنذركم بالوحي، فإذا تربى على هذا أصبح قوي الشبح والروح، لا يقف أمامه أحد ولا يملأ عظيم عينه، لأن الذي يملأ عينه ربه ونبيه وكتابه ومنهجه. الله يقول لهذه الأمة يحرضها على الثأر وعلى الانتقام لكرامتها، والذين إذا أصابهم البغي لا ينامون هم ينتصرون، الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لما قتل أمريكي كما يقال هناك في الشاطئ هاجت الدنيا ومادت، لكن لما طردت الأمة من فلسطين ما تحرك لها أحد، ما داموا مسلمين لا قيمة لهم ولا وزن. قتل امرئ في شاطئ جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. لا، ما داموا مسلمين ننظر في الأمر ونعقد الاجتماعات والندوات والمفاوضات، إنما إذا قتل أمريكي في البحر من ورائنا هاجت الدنيا وقعدت وقامت، لأنه أمريكي غالي. إنما المسلم ما أرخص، يسفكون دماءه وينظرون إليها على أنها مداد أحمر لا قيمة له ولا وزن. إن نبينا كان رجلا قويا فتيا. هناك لما وقف أمام عمه حمزة وشعر بالغضب، ومن استغضب فلم يغضب فليس بإنسان، من اعتدي على كرامتي ولم يتحرك يحتاج إلى علاج لنفسه. لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه وذرف الدمع وقال: ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، ثم تحرك وقال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فإذا بالله تبارك وتعالى يضبط موازين العدل في يده، وتنزل الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لماذا لا يدرب العالم العربي الشباب على السلاح؟ إن المرأة في إسرائيل مدربة على السلاح، وكانت تقود طيارة وتضربنا في بلدنا كما سمعت، وكانت امرأة حامل نزلت فوضعت عندنا كما بلغتني بعض الأخبار. لماذا لا يتدرب الشاب يضرب الصاروخ ويقود السفينة والطيارة ويغوص في أعماق المحيطات ويحلق في الأجواء وهو مدرب على السلاح، حتى إذا ما قامت معركة ولا أدري متى ستقوم بين الإسلام والكفر كان مهيئا؟ فإن الرسول يصف المسلم ويقول صلى الله عليه وسلم: كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل في مظانه. نحن لا نحتاج الى مظاهرات ولا اجتماعات، لا، هذا كلام في نظري لا قيمة له. انما نحتاج الى ان نربط هذا العالم المبعثر المهلهل المشتت، العالم العربي والاسلامي اولا، ثم يدرب على السلاح، ثم يستشعر القوة من العضلات المفتولة والصدور الواسعة والرؤوس المفكرة والأيدي المتوضعة، ثم ينطلق بعد ذلك كالأسود لا يلوي على شيء إلى غايته الكبرى.